أن يتفقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم وتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ سعد بن ناصر الشدري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
بارك الله فيك، حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا خالصا ونية صادقة.
اللهم آمين. انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الحج، ولعلنا في هذا الدرس بإذن الله نبدأ بكتاب الصيد والذبائح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط. قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه شيئا فكله، وإن وجدت مع كلبك مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليهما واللفظ المسلم. وله عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا الكتاب يتعلق بأكل الحيوانات البرية. الحيوان البري لا يجوز أن يؤكل إلا بذكاة، وهذه الذكاة على ثلاثة أنواع. النوع الأول الصيد، وذلك بأن يرسل جارحا كالكلب أو سهما محددا كالسهم على حيوان فيقتله ويخزق ذلك الحيوان فيذبحه. والنوع الثاني من أنواع التذكية الذبح والنحر، ويكون فيه الرقبة، يكون فيه الرقبة. والنوع الثالث ما كان ممتنعا من الحيوان، كما لو كان هناك جمل فسقط في بئر، فحينئذ لا يتمكنون من تذكيته، فلا بأس أن يقوموا باقتطاع أجزائه جزءا جزءا. ذكر المؤلف هنا أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط. في هذا الحديث تحريم اتخاذ الكلاب، وأيا كان مراد من اتخذها، سواء اتخذها لزينة أو لفرجة أو نحو ذلك، إلا للأغراض التي ذكرت في هذا الخبر. وقوله إلا كلب ماشية، يعني الكلب الذي يحرس الأغنام ونحوها، أو كلب الصيد الذي يصيد الحيوانات، أو زرع. فهذه الأنواع الثلاثة يجوز اتخاذ كلبها. وابن عمر روى هذا الخبر بدون لفظة زرع، وأبو هريرة رواه بزيادة هذا اللفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بالحديث في موطنين، فيسمع أحد الصحابة لفظا ويسمع الآخر شيئا، وبالتالي تكون هذه الزيادة مقبولة. وفي هذا جواز اتخاذ الكلب لهذه الأغراض الثلاثة. وألحق بعض العلماء ما كان مماثلا لها كالحراسة، وفي زمننا الحاضر الكلاب التي تكون لملاحقة المجرمين والتمكن من شم المتفجرات ونحوها، فهذا مستثنى من هذا الخبر لأنه ملحق بما ذكر. والتخصيص قد يكون بالنص كما في قوله إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، وقد يكون التخصيص بواسطة القياس على المنصوص. وقوله انتقص من أجله كل يوم قراط، القراط في الأصل 1/24 جزءا، 1/24 جزءا. ولذلك فسر بعض أهل العلم هذا اللفظ بأنه هذا المقدار أو هذه النسبة من عمل ذلك العامل الذي اتخذ الكلب. وفي هذا استدل بهذا على المنع من بيع الكلب إما مطلقا وإما في غير ما أبيح اتخاذ الكلب فيه. ثم ذكر المؤلف حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا أرسلت كلبك. قول كلبك استدل به على جواز تملك الكلب، وبعض المالكية استدل به على جواز شرائه، وجمهور يقولون بأن الكلاب لا يجوز بيعها، وإنما من انتهت حاجته أهداه لغيره، ومن أراده فإنه يقوم بتهيئته وتدريبه. وقول مالك في هذه المسألة أقوى كما أشرنا إليه فيما سبق. قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، في هذا ذكر شروط الحيوان المصيد بواسطة الكلب، أن يكون الكلب مرسلا، لو انطلق الكلب بنفسه لم يحل صيده، لابد أن يكون مرسلا يؤمر بالانطلاق على الصيد. ويشترط كذلك أن يكون معلما لقوله كلبك، وقد جاء في النصوص ذكر أن التعليم بأن يكون ممن يأتمر إذا أمر بالانطلاق ويكف عن الانطلاق متى أمر ولا يأكل من الصيد، هذا بالنسبة للكلاب المعلمة. واشترط أيضا أن يذكر اسم الله قبل انطلاق الكلب أو قبل صيد الكلب، ولذا قال فاذكر اسم الله عليه. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، في دلالة على أن الصيد متى أدرك قبل الوفاة فلا بد من تذكيته، ولا يجوز أن يؤكل وقد أدرك حيا حتى يذكى. وقوله وإن أدركته قد قتل، يعني أدركت الكلب المعلم قد قتل الصيد ولم يأكل منه شيئا فكله، هذا الشرط الثالث كما تقدم، أن لا يأكل الكلب من الصيد، وهذا الشرط خاص بالكلاب وما مات لها، أما من كان يصيد بواسطة الطيور فإنه لا يشترط فيه هذا الشرط، لأن الطير كالصقر لا يمكن تعويده على عدم الأكل. ثم قال وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، يعني إذا وجدت مع كلبك كلبا آخر ولم يقتل الصيد بعد فإنه لا بد من تذكيته وبالتالي يحل، أما إذا وجدت كلبك المعلم ومعه كلبا آخر وقد وجدنا الصيد قد مات ففي هذه الحال لا يحل الصيد، لماذا؟ الاحتمال أن يكون الكلب الأجنبي هو الذي قتل وصاد. وفي هذا دلالة على أنه إذا اجتمع سبب تحريم وسبب إباحة فإنه يقدم جانب التحريم والحظر، فإن الكلب المعلم سبب إباحة والكلب الأجنبي سبب تحريم، فلما اجتمع هنا منع من الأكل من هذا الصيد، ولذا قال فإنك لا تدري أيهما أو أيهما قتله. ثم ذكر الصيد بالسهام فقال وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، هذا يتعلق إيش بالصيد بالسهم. فحينئذ قال جماهير أهل العلم بأن الصيد يشترط فيه التسمية، وبعض أهل العلم فرق بين الناس والذاكر وبعضهم، لكن هذا الخبر ظاهره أن الصيد لا بد فيه من تسمية بخلاف الذكاة، بخلاف الذكاة فقد ينسى الإنسان التسمية ومع ذلك تحل ذبيحته كما سيأتي. قال وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. لماذا؟ لأنه لم يوجد إلا السبب المبيح وهو سهم الصيد، ولو طالت المدة. واشترط في حديث أبي ثعلبة الآتي أن لا يكون قد أنتن، بأن تتغير رائحته، فإنه إذا تغيرت رائحته يكون حينئذ مما يضر أكله. قال فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء، أي إذا وجدت الطير أو الصيد الذي رميته بسهمك وجدت غريقا في الماء فلا تأكل. لماذا؟ لأنه قد اجتمع فيه سببان، السهم والغرق. السهم سبب إباحة والغرق سبب تحريم، فغلب جانب التحريم على ما تقدم من ذكر القاعدة السابقة. وأشار المؤلف إلى حديث أبي ثعلبة جرثوم بن ناشب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله، ولذا ذلك أنه لم يوجد إلا سبب الإباحة، لكن اشترط ما لم ينتن. نعم.
قال رحمه الله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. قال ذكي وغير ذكي. قال ذكي وغير ذكي. قال وإن أكل منه. قال وإن أكل منه. قال يا رسول الله أفتني في قوسي. قال كل ما ردت عليك قوسك. قال ذكي وغير ذكي. قال ذكي وغير ذكي. قال وإن تغيب عني. قال وإن غاب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك
يصل لا.
رواه أبو داود والدارقطني وإسناده صحيح إلى عمر وقد أعل.
نعم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أصله حديث أبي ثعلبة الذي سبقه وهو في صحيح مسلم، وقد اختلف في هذا الخبر، فمرة روية من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومرة روية من طريق عمرو بن شعيب عن رجل من هذيل، ولذلك وقع التردد في هذا الخبر، وحكم عليه بعضهم بأنه حديث معلول كما أشار إليه المؤلف. وقوله أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة أي معلمة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك، فيه حل صيد الكلاب وبالشروط السابقة، أن يكون الكلب معلما وأن يكون مرسلا وأن يكون قد ذكر اسم الله عليه، قال ذكي أو غير ذكي، يعني سواء كان ذكي مذكى بأن ينحر في أو يذبح في رقبته أو غير ذكي يعني لم يتعرض للذكاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكي وغير ذكي. قال وإن أكل منه، وهذا موطن الشاهد، وإن أكل منه فإن الجمهور يرون أن كلب الصيد إذا أكل لا يجوز أن يؤكل منه، لأنه إنما صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه، ولذلك هذه اللفظة قد تكلم فيها لأنها زيادة عن رواية أبي ثعلبة التي أشار إليها المؤلف قبل قليل. فقال أفتني في قوسي، قال كل ما ردت عليك قوسك، أي ما صدته به القوس وتمكنت من إيقافه من الطيور. فقال ذكي وغير ذكي، قال ذكي وغير ذكي، قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يصلى أو تجد فيه أثرا غير سهمك، يعني فإذا وجد فيه سبب للوفاة غير سهمك فحينئذ لا يجوز لك أن تأكل منه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه، قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر، رواه البخاري.
قوله هنا عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه ورادوا أن يستفسلوا في أنه منه عن أحكام اللحوم، قالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه يعني عند ذكاته أو لا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا اللحم حلال وقال سموا أنتم وكلوه، وفي هذا دلالة على أن الأصل في اللحوم هو الإباحة، بعض العلماء يقول الأصل هو التحريم. متى يحتاج للأصل؟ المسائل أربعة أنواع، ما فيه دليل إباحة فقط فنحكم عليه بالإباحة، وما فيه دليل تحريم فقط فنحكم عليه بالتحريم، وما اجتمع فيه دليل إباحة ودليل تحريم فحينئذ نغلب جانب التحريم كما تقدم في حديث عدي بن حاتم السابق. الثالث ما لم يوجد فيه دليل إباحة ولا دليل تحريم فهذا نحكم فيه بقاعدة الأصل، وهنا حكم عليه بالإباحة، فدل هذا على أن الأصل في اللحوم هو الحل والإباحة. وقال وكانوا حديثي عهد بكفر، استدل جماعة بهذا الخبر على أن الذكاة لا يشترط فيها التسمية، وبعضهم قال بأن هؤلاء يغلب عليهم النسيان من التسمية فلذلك سئل، ولذلك قال بعضهم بأن التسمية حال النسيان ليست مشترطة في حل الذكاة. نعم.
أحسن الله لكم شيخ، اللحوم استفاد من هذا اللحوم المستوردة من بلاد غير إسلامية وغيرها،
اللحوم التي تستورد هذه على أنواع، النوع الأول ما قام فيه دليل تحريم كما لو كانت مخنوقة وواضح أو كانت إيش مضروبة على رأسها فهذا، أو كانت قد أتي عليها بالكهرباء فصرعت بالكهرباء وصيقت، فهذه لا تحل بوجود سبب التحريم. والثانية ما قام الدليل على أنها مذكات كشهادة مركز إسلامي أو نحوه، فهذه على الحل والجواز لأنه وجد فيها دليل إباحة فقط، والثالث ما وجد فيه سبب تحريم وسبب إباحة، مثل أن يكون الغالب على أهل البلد الكفر الذي لا يحتحل ذبيحة أصحابه كالمشركين والمجوس، فحينئذ يحكم عليه بحكم الأغلبية في البلدان التي أغلب أهلها مجوس مجوسا أو وثنيين أو ملحدين، لا يجوز أكل الذبائح التي لا يعلم عن حقيقتها، بخلاف البلدان التي غالب أهلها ممن تحل ذبائحهم كاليهود والنصارى، فهذه يجوز أكل ذبائحهم. نعم.
قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خلف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين، قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخلف لا أكلمك أبدا، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
المراد بالخذف الرمي بالحصى الصغار، وكانوا في الجاهلية يأتون بالحصاة الصغيرة على حجم الظفر ويضعونها بين السبابتين ثم يحركها، وفي مرات يضعها بين الإبهام والسبابة فيرمي بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وهو الرمي بهذا الحصاء الصغار، ثم علل فقال إنها لا تصيد صيدا، لا تصيد الصيد ولا تنكأ عدوا يعني لا تؤذيه، ولكنها تكسر السن، لو جاءت أحد أمامك ورميت بمثل هذه الحصاة فقد تكسر سنه وتفقع العين ومن ثم فضررها أكثر، وبالتالي ينهى عن الخذف. قريب عبد الله بن مغفل خذف فنهاه وبين له الحديث النبوي الوارد في ذلك، فعاد الرجل وخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثم تخذف لا أكلمك أبدا، أي أهجرك لكونك خالفت النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على حجية الأخبار النبوية وأخبار الآحاد، ولذلك هجره عندما لم يمتثل لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على حجية أخبار الآحاد في الحديث النبوي. نعم.
وقال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا.
نعم، قوله لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، المراد بالشيء الذي فيه الروح الحيوانات الحية، فلا يجوز أن تتخذ هدفا في الرمي بحيث يجعلونها يرمون بالسهام ويقول من يصيب هذا الحيوان، يضع مرة بطة ومرة أرنبا ومرة، ويمسكونه ثم يسددون إليه السهام، فهذا منهي عنه، والحيوان الذي يفعل به ذلك إذا مات فهو ميتة لا يجوز أكله، وفي هذا الدلالة على حرص الشريعة على ترك إيذاء الحيوانات والعناية بها. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم.
نعم، قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل في النهي أن يقتضي التحريم والمنع، وقوله أن يقتل شيء من الدواب، دواب الحيوانات التي تدب على الأرض، وقوله صبرا أي أن تحبس ثم يأتي القصاب فيذبحها وهي تشاهد، وذلك مراعاة لشعور هذا الحيوان، فانظر ما اشتملت عليه الشريعة من عناية ورفق بالحيوان حتى في شعوره، لا يقتل صبرا، لا يقتل وهو يشاهد. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، قال: أعجل وأرني ما أنهر الدم واذكر اسم الله وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماها رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال زائدة: يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه.
قوله قال رافع بن خديج: يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، يعني ليس معنا سكاكين نتمكن بها من ذبح بهائمنا التي نريد أن نأكلها فنتقوى بها على العدو الذي سنلقاه غدا. وفي هذا مشروعية تقوية الأبدان، خصوصا عند ظن ملاقات العدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجل، يعني أرني بسرعة أو أرني. ثم ذكر قاعدة فقال: ما أنهر الدم، أي ما كان سببا في خروج الدم من الحيوان عند الذكاة، وذكر اسم الله فكل. وفي هذا دلالة على أنه لا بد في الذكاة من انهار الدم. والذي في رقبة الحيوان أربعة أشياء: الودجان وهما عرق الدم، أحدهما في اليمين والآخر في الشمال، والمريء والحلقوم، أحدهما للهواء والآخر للطعام. فحينئذ ما هو الذي يجب على المذكي أن يقطعه؟ إن قطع الأربعة حلت البهيمة باتفاق أهل العلم، حلت البهيمة باتفاق أهل العلم. لكن إذا لم يفعل ذلك فحينئذ ما الحكم؟ إن قطع المريء والحلقوم وأحد الودجين فإنه تحل لكونه أنهر الدم من أحد الودجين، وإن قطع الودجين والحلقوم الذي ومجرى النفس فحينئذ تحل الذبيحة، وإن قطع ودجين ومعه المريء فالأظهر أيضا أنه يجزئ وأنه تحصل الزكاة بذلك. واستدل بعض أهل العلم بهذا الخبر على أن من شرط حل الحيوان المذكى أن يذكر اسم الله عنده. والعلماء لهم ثلاثة أقوال، منهم هنا تفرق هذا باب الزكاة وما سبق باب الصيد. منهم من قال في الزكاة أنها تحل ولو لم يذكر اسم الله عليها، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. ومنهم من يقول لا تحل الزكاة حتى يذكر اسم الله عليها، ولا يفرق في هذا بين الناس والعامد. ومنهم من قال بأنه يشترط ذكر اسم الله عند تذكر التسمية، ولا يشترط ذلك عند نسيانها. قال: فكل، ليس السن والظفر، في هذا عدم حل الحيوان المذكى بواسطة الأسنان، سواء كانت أسنانا آدمية أو أسنانا حيوانية. وهكذا أيضا الظفر، فلا يحل الحيوان المذكى بواسطة الظفر، سواء كانت أظفار بني آدم أو كانت أظفار حيوانات أخرى. وعلل ذلك بأن السن عظم، استدل بهذا طائفة على أنه لا تحل الزكاة بالعظام، لأنه علل عدم حل ذكاة السن بكونه عظمى، قالوا فهكذا بقية العظام تأخذ حكمه. وأما الظفر فمدى الحبشاء سكاكينهم التي يستعملونها. قال رافع: وأصبنا نهب إبل وغنم، يعني أنهم في غزوة مع في غزوة غزوا بها عدوا من أعدائهم ممن بينهم وبينه غارات وأخذ مال، فوجدوا إبلا وغنما فأخذوها. قال: فند أي هرب منها بعير، حينئذ هو معجوز عن تذكيته، معجوز عن تذكيته، فرماه رجل بسهم فحبسه، ولعله مات بسبب ذلك. فهنا معجوز عن تذكيته فيذكى في أي جزء من أجزاء بدنه كما تقدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد، قيل بأن المراد به توحشا أو نفرة من الناس، وقيل بأن المراد به بالأوابد ما يربطها ويمسكها. قال: كأوابد الوحش، أي كتوحش الحيوانات المتوحشة. فإذا غلبكم أي عجزتم عن ذكاة شيء منها فاصنعوا به هكذا، أي رموه بالسهم أو اقطعوه من طرفه. نعم.
قال رحمه الله: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها، رواه البخاري.
في هذا حل الذكاة من المرأة كما تحل ذكاة الرجل، وفي هذا حل الذكاة التي تكون بحجر، ويظهر أن هذا الحجر كان حادا يمكن ذكاة الشاة به. وهذه الشاة، هذه المرأة كانت ترعى الغنم، فأصابت إحدى الشياه التي معها الموت، وجد فيه مقدمات الموت، فأخذت حجرا فذبحتها فذكتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، أي أباح أكلها، لأن الأمر بعد توهم المنع والتحريم يدل على الحل والإباحة.
وأشد علي بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، رواه مسلم.
أم هذا الحديث فيه فريضة الإحسان، يحسن الإنسان إلى كل شيء، وقول على كل شيء يشمل الإنسان، يشمل المؤمن والكافر، ويشمل الحيوان، ويشمل حتى الجامدات. وفي هذا الحديث الأمر بإحسان القتل عند القتل، سواء كان في قصاص أو في حد أو في جهاد، ما استطاع إنسان إلى ذلك سبيلا. ولذا نهي عن المثلة، نهي عن المثلة وهي تقطيع أجزاء الميت. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فيه الأمر بإحسان الذبح. من إحسان الذبح أن يحد الإنسان شفرته كما في الخبر، وليحد أحدكم شفرته، أي ليجعلها شفرة سكين، وحدها أن تجعل حادة غير كالة، بحيث يسرع بإزهاق روح الحيوان. قوله فليرح ذبيحة، أي سبيل يؤدي إلى إراحة الذبيحة، طريقة الذبح بأن يمر السكين بسرعة أو بأن يجعلها على جنبها، فإنه مأمور به شرعا. نعم.
والأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه الإمام أحمد وأبو حاتم هو أبو حاتم بن حبان.
قوله زكاة الجنين، المراد بالجنين ما يكون في البطن، بطن الحيوان لم يتم خروجه بعد، إذا ولدته فله زكاة مستقلة ولا بد أن يذكى، ولكن الجنين الذي في بطن الأم، بطن الشاة أو بطن الناقة أو بطن البقرة، إذا ذبحت البقرة فوجدوا في بطنها جنينا، فحينئذ هذا الجنين هل يحتاج إلى زكاة أو لا يحتاج إلى زكاة؟ الجمهور قالوا لا يحتاج إلى زكاة، والحنفية قالوا لا بد فيه من زكاة. استدل الجمهور بهذا الخبر فإنه قال زكاة الجنين زكاة أمه، أي أن زكاة أمه تكفي في زكاته، وهذا من أنواع دلالة مفهوم الحصر، دلالة الحصر، فإن المبتدأ هنا معرف، زكاة الجنين معرف بالإضافة، فيفيد حينئذ انحصار في الخبر، وبالتالي تكون زكاة الأم زكاة للجنين، وهذا هو مذهب الجمهور وهو ظاهر هذا الخبر. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الأطعمة، عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.
قوله كتاب الأطعمة، المراد به ما يؤكل من أنواع الأطعمة والمطعومات، والأصل في باب الأطعمة أنها على الحل والجواز، والأطعمة على نوعين: حيوانات تحتاج إلى تذكية، وغيرها من أنواع المأكولات كالنباتات والمصنوعات. أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة، وقد أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. المراد ب الناب ما يكون في الأسنان كبيرا ويتمكن به من أكل الحيوانات واصطيادها، وهذا يشمل الأسد والنمر والفهد والذئب، فكل هذه من ذوات الأنياب وهي السباع، والمراد بالسباع التي تعدو على غيرها من الحيوانات، تعدو على غيرها من الحيوانات. أما الفيل فإن له نابا لكنه ليس من السباع، ولذلك وقع الاختلاف فيه، فمنعه طائفة لأنه من ذوات الأنياب، وأجازه آخرون لأنه وإن كان من ذوات الأنياب إلا أنه ليس من السباع. وقوله هنا فأكله حرام، أي أنه يأثم الإنسان بتناوله. استدل بهذا على أن ذوات الأنياب نجسة، لأنه لما حرم أكله دل ذلك على نجاسته، أخذا من قاعدة دلالة النهي على الفساد. قد ورد في بعض الأخبار أو في الصحيحين نهى عن كل ذي ناب من السباع، وأعرض المؤلف عن اللفظة المتفق عليها وجاء بلفظة مسلم لتصريحها بالتحريم، فإنه وإن كان الأصل في النهي الدلالة على التحريم لكنه قد يصرف عن التحريم لوجود قرينة. نعم.
وعن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، رواهما مسلم.
قوله عن كل ذي ناب من السباع تقدم في الحديث الذي سبقه، قال وعن كل ذي مخلب، المخلب يعني الأظافر التي تصاد بها، وهذا يشمل الصقر والبازي و يشمل أيضا النسر وما مثلها من الطيور التي تصيد بنابها. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم خيل، متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه ورخص في لحوم الخيل.
نعم، هذا الحديث حديث جابر قال نهى يوم خيبر. يوم خيبر هذا يوم غزو خيبر السنة السابعة للهجرة، السنة السابعة للهجرة في أوائلها، في ذلك اليوم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. الحمار على نوعين: الحمار الوحشي الذي يعيش في الصحراء بجماعات، صفته أنه مخطط اللون، فهذا حلال ويجوز أكله، هو نوع من أنواع الصيد، فليس من ذوات الأنياب وليس من الحمار الأهلي، فيجوز أكله. والنوع الثاني الحمار الأهلي الذي يعيش بين الناس. في يوم خيبر أخذ الناس الحمير فذبحوها وطبخوها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن لحوم الحمر الأهلية، وأمرهم بإلقاء ما في القدور، أمرهم بإلقاء ما في القدور، دلالة على تحريم أو التشديد في تحريم الحمار الأهلي. وقوله وأذن في لحوم الخيل في لفظ ورخص في لحوم الخيل. الخيل جائز الأكل، جائز الأكل عند جماهير أهل العلم، استدلوا عليه به هذا الحديث وبحديث أسماء قالت نحرنا فرسا لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وذهب فقهاء الحنفية إلى تحريم أكل لحوم الخيل، استدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قالوا لم يذكر من فوائدها الأكل، وعطفها على البغال والحمير وهي مما لا يجوز أكله، فدل ذلك على تحريم الجميع وأنها تشترك في التحريم. وهذه يسمى عند العلماء دلالة الاقتران، وهي ضعيفة عند أكثر العلماء، فإنه إذا عطف بين شيء وشيء في حكم فلا يعني أنه يأخذ حكمه في كل شيء. قد قال بعضهم بأنه قد ذكر في الآية قال والأنعام لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فجعل الأنعام على شيء والخيل والبغال والحمير على شيء، فالأولى ذكر فيها الأكل قالوا فدل على أن الثانية لا تؤكل، لكن الأحاديث الواردة في الباب صريحة، ولذلك فالصواب حل أكل لحوم الخيل وعدم صحة قول من قال بأنه لا تحل الخيل. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجميع من يشاهدنا ويستمع إلينا أسأل الله لكم رفعة درجة عند رب العزة والجلال وصلاح أحوال في دنياكم وآخرتكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبختام أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم. هذه تحية طيبة من فريق البرنامج ومني أنا لكم أيها المشاهدون، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم يتلقوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء على يتلقى في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى نهجة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم ما تلقى في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتلقوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله. كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى منكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.